نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الحديث إلى تحرير ما هو المراد من هذا البحث عند الأصوليين من أن الأوامر أو الأمر هل تتعلق بالطبائع أو بالأفراد. هناك تفسير وتحرير لهذا البحث تقدم دفعه عن المرزا والدسره وغيره من أن المراد من التعلق بالطبيعة أن يكون هناك أمر واحد متعلق بعنوان واحد ويكون التخير بين أفراده عقليا، والمراد من التعلق بالأفراد أن تكون هناك أوامر عديدة ولو بالانحلال مثلا بعدد الأفراد مع التخير والبدلية فيما بينها. قد تقدم أن هذا غير محتمل بل غير معقول. الاحتمال الثاني أو التفسير الثاني ما يذكره المرزا بعد إبطاله للتفسير السابق هو هكذا حرر وصاغ هذا البحث، وحاصله حاصل ما ذكره، قال أن هذا البحث مربوط ومتفرع على مسألة فلسفية وقع البحث فيها في باب الإرادة التكوينية وإيجاد الطبيعة في الخارج، إيجاد الطبائع في الخارج في باب الأفعال التكوينية والإرادات التكوينية، حيث يبحث هناك هل أن الإيجاد والوجود يعرضان على الطبيعة الشخصية أو يعرضان على ذات الطبيعة، والتشخص والتفرد يكون في طول الوجود وبالوجود. هل حينما يوجد في الخارج الإنسان في ضمن زيد عامر بكر، هل أن هذه الماهية التي وجدت هي ماهية شخصية عرضها الوجود فالتشخص قبل الوجود والإيجاد، والوجود يعرض على الطبيعة المتشخصة من حيث الخصوصيات الموجودة في زيد أو عامر أو باكر، فالتشخص قبل الوجود والوجود عارض عليه على الماهية الشخصية، أو بالعكس الوجود والإيجاد يعرضان على ذات الطبيعة والخصوصيات الشخصية من الزمان والمكان والأمور الأخرى تكون في طول الوجود وبالوجود. حينئذ لو قيل بأن الوجود يعرض على الطبيعة الشخصية في باب الإيجاد التكويني والإرادة التكوينية، حينئذ يقال الإرادة التشريعية أيضا لابد أن تكون على وزانها، وزان الإرادة التكوينية، فالأمر الذي هو إرادة تشريعية من قبل المولى أيضا سوف يتعلق بالوجود، سوف يتعلق بالطبيعة الشخصية، لأن الإرادة التشريعية هي نفس الإرادة التكوينية غاتر أم من الغير، فيكون على وزانها. إذن فيكون حينئذ الأمر أيضا متعلقا بإيجاد الطبيعة الشخصية أي الأفراد، مع قطع النظر عن وجودها لأنها هي معروض الوجود وموضوع الوجود. وعلى القول بأن الوجود والإيجاد يعرضان على ذات الطبيعة والتشخصات تأتي في طول الوجود، التشخص بالوجود، حينئذ الإرادة التشريعية أيضا تكون كالإرادة التكوينية أمرا بالطبيعة. فعلى كل من القولين يختلف حينئذ النتيجة هنا. ربط بين الأمر متعلق الأمر تشخيص ما هو متعلق الأمر وبين تلك المسألة الفلسفية مثلا في كيفية عروض الوجود على الماهيات، وأنه يعرض على الماهية الشخصية وعلى ذات الماهية. وفرع ثمرة أيضا هنا على هذا البحث، أنه لو قلنا بأن الأمر يتعلق بالطبيعة الشخصية أو بإيجاد الطبيعة الشخصية، حينئذ سوف يكون يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي، لأن الخصوصيات المشخصة للطبيعة والتي هي قبل الوجود معروضة للوجود، تلحظ قبل الوجود بقطع النظر عن الوجود، تكون معروضة للأمر لا محالة. فإذا كان بعضها معروضا للنهي كالكون في المكان المقصود مثلا، كون هذا الفرد من الصلاة من الطبيعة الشخصية في المكان المقصود، خصوصية الكون في المكان المقصود تكون مأمورا به بالأمر الصلاتي وتكون منهيا عنها بالنهي الغصبي، فيلزم اجتماع الأمر والنهي حينئذ في هذه الخصوصيات المشخصة أو في هذه الطبائع المشخصة للطبيعة الشخصية، أحدهما متعلق للأمر ولو ضمنا، مثلا بعضها متعلق للأمر ولو ضمنا وهو متعلق للنهي أيضا، يلزم اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا قلنا بأن الوجود يعرض على ذات الطبيعة والتشخص في طول الوجود، إذن فلا يكون متعلق معروض الأمر والإرادة التشريعية أيضا إلا ذات الطبيعة، طبيعة الصلاة، وهي غير طبيعة الكون في المكان المقصود أو الغاصب. طبيعتان إحداهما غير الأخرى، كل طبيعة غير الطبيعة الأخرى، وأن اتحدا في الوجود فلا يلزم حينئذ سريان الأمر من الطبيعة المأمور بها إلى الطبيعة الأخرى المنهي عنها، التي هي تكون مثلا مشخصة أو من خصوصيات فرد من أفراد تلك الطبيعة. هذا أيضا من الثمرات التي فرعها. إلا أن هذا النحو من النزاع أيضا غير صحيحين، ومن هو يختار من حيث بعد ما يحرر النزاع بهذا النحو، يقول الصحيح أن الوجود يعرض على ذات الطبيعة، على الطبيعة الشخصية، بل في محله مثلا يقام البرهان أن التشخص لا يمكن أن يكون قبل الوجود، فإن كل ماهية وطبيعة مهما أخذ بعضها الطبايع الأخرى لا تصبح مشخصة. تشخص كل طبيعة بوجودها، والتشخص إنما يكون بالوجود لا بالعناوين الأخرى. والعناوين الأخرى أيضا لها وجوداتها بحسب الحقيقة المشخصة لها، وهذا بحث فلسفي في محله. ومن هنا يختار أن الأمر يتعلق بالطبيعة لا بالفرد، على أساس اختيار أحد المسلكين في ذاك تلك المسألة الفلسفية، مع الالتزام بصحة ارتباط هذه المسألة الأصولية بتلك المسألة الفلسفية. لأن الإشكال على هذا التحرير هو في هذه النقطة، أنه لا ارتباط بين المسألتين، بمعنى أننا حتى لو قلنا هناك بأنه الوجود لو تعقلنا وهو غير صحيح غير متعقل، أن التشخصات تكون قبل الوجود، وأن الوجود والإيجاد في الإرادة التكوينية، في الإيجاد التكويني، في العلة والمعلول التكوينية مثلا، يعرض الوجود على الطبيعة المشخصة الشخصية، وهذا كما قال غير صحيح في محله. لكن لو قيل مع ذلك، هذا لا يلزم منه أنه هنا نلتزم بأن الأوامر تتعلق بالأفراد بهذا المعنى من الفرد، أي بالطبيعة الشخصية مجردة عن الوجود مع قطع النظر عن الوجود. لا يلزم، لا تلازم ولا ارتباط بين المسألتين الأصولية والفلسفية، وهذا من موارد الربط الذي هو ليس بمربوط. والوجه في ذلك أنه لنفترض هناك أنه هذا هو الصحيح، لكن مع ذلك لماذا يجب أن يكون الأمر متعلقا بالطبيعة الشخصية لا بذات الطبيعة؟ ذكر في البيان في التقرير أنه لأن الإرادة التشريعية لابد أن تكون على وزان الإرادة التكوينية، بأي برهان وبأي دليل لابد أن تكون الإرادة التكوينية التشريعية، أي الأوامر أو روح الآمر من الحب والبغض والكراهات على وزان الإرادة التكوينية، حيث لو كان الإيجاد التكويني يعرض على الطبيعة الشخصية، فالآمر أيضا لابد أن يتعلق بالطبيعة الشخصية لا بذات الطبيعة، فليتعلق الآمر بذات الطبيعة، لكن إيجاد ذات الطبيعة يكون بإيجاد الشخص منها. أي محذور في هذا؟ أن يكون متعلق الآمر والإرادة التشريعية ذات الطبيعة، لكن حينما يريد المكلف أن يوجد هذه الطبيعة في الخارج، لأن الإيجاد يعرض على الطبيعة الشخصية، لا محالة يوجدها من خلال إيجاد الطبيعة الشخصية. لكن على كل حال أوجد ذات الطبيعة أيضا، حينما يوجد الطبيعة الشخصية يكون قد أوجد ذات الطبيعة، فيكون ممتثلا للآمر المتعلق بذات الطبيعة. لا يشترط في الآمر والإرادة التشريعية أكثر من أن المكلف يكون قادرا على إيجاد تلك ذلك المأمور به والطبيعة التي وقعت متعلقة للأمر. إذن على كلا المسلكين في ذاك البحث الفلسفي أو المنطقي مثلا، على كليهما هنا يمكن أن يتعلق الأمر بالطبيعة، بل لا موجب لأن يتعلق الأمر والإرادة التشريعية بأكثر من الطبيعة، بعد أن كان غرض المولى وملاكه في الطبيعة والمشخصات الشخصية، حتى لو افترضناها معروضة للوجود، تعقلنا الماهية الشخصية قبل الوجود وهو غير صحيح وغير متعقل كما قلنا، حتى لو تعقلناها لماذا يأخذها المولى تحت أمره وتحت غرضه التشريعي، بعد أن كان تمام غرضه التشريعي إنما هو في ذات الطبيعة. إذن ليس هناك ارتباط بين المسألتين، بعد أن كان اللازم في الإرادة التشريعية القدرة على تحقيق المراد التشريعي، والقدرة هنا محفوظة ولو بأن يكون من خلال إيجاد الطبيعة الشخصية، وهذا واضح. هذا التحرير الثاني لهذا البحث. تحرير ثالث لهذا البحث لعله يظهر من كلمات المحقق الإصفهاني، وجعل هذا البحث مربوطا أيضا مسألة فلسفية أو منطقية، هي أن الطبيعة هل لها وجود في الخارج أو ليست موجودة في الخارج. فعلى القول بأن الطبيعة يمكن أن توجد في الخارج ولها وجود في الخارج، حينئذ يقال بأن الأمر يتعلق بالطبيعة، لأنه المراد من الأمر حينئذ إيجاد الطبيعة لا محالة، والطبيعة لها وجود وإيجاد في الخارج ويؤمر بالطبيعة، يكون متعلق الأمر الطبيعة، ولا حاجة إلى أن يسري أن يكون متعلق الأمر الفرد، بل يكون متعلق الأمر الطبيعة. والمفروض أن الطبيعة يمكن إيجادها في الخارج لأنها توجد في الخارج ولو بوجود الفرد. وإن قلنا بأن الطبيعة لا توجد في الخارج، وإنما الخارج عالم الجزئيات والتشخصات وعالم الأفراد والحصاص، أما الطبيعة ما هي طبيعة مثلا لا وجود لها في الخارج، حينئذ لا محال لابد أن يكون متعلق الأمر أيضا ما هو يوجد في الخارج وهو الحصص والأفراد، فيكون متعلق الأوامر متعلقات الأوامر الأفراد والحصص، لأنها هي التي تكون موجودة حقيقة وبالعين توجد ويوجدها الإنسان في الخارج. إذن فيكون الأمر متعلقا بالأفراد لا محالة، أما الطبيعة بذاتها لا يمكن أن توجد في الخارج ولا يعقل تعقل الأمر بها. نعم يمكن وجودها في الذهن، إلا أن إيجادها في الذهن ليس مطلوبا مولويا يقينا، فإن المولى لا يريد إيجاد الطبيعة الذهنية في ذهن المكلف، وإلا لتحقق الامتثال بمجرد تصور متعلقات الأوامر. ومن هنا قد يعبر عن هذا البيان تحرير بنحو آخر بعنوان إشكال في صدر المسألة، أنه هل متعلق الأمر هل هو ذات الطبيعة بما هي طبيعة، فالطبيعة بما هي طبيعة ومفهوم ذهني لا يمكن أن يكون متعلق أو أن يكون يتعلق الآن الطبيعة الخارج، فحينئذ قال ظرف الخارج، ظرف الجزئيات وظرف الوجود الشخصي، فحينئذ يلزم منه تحصيل الحاصل وكريطة، فيجاب بأنه الطبيعة لها وجودا في الخارج. ولعل لهذه النكتة حينئذ السيد الشهيد قدم تلك المقدمة، الأقسام الخمسة أو الستة لعروض شيء وصف على وصف، حيث أنه حل هذه النقطة أنه ما هو معروض القلب، هل هو ذات الطبيعة بما هو مفهومه، وهذا غير ليس غرض المولى، أو بما هو عين شيء حقيقي في الخارج وهذا جزئي، والجزئي لا يمكن حينئذ طلبه لأن الجزئي لأن الجزئي والفرد في طول التشخص والوجود يكون لا محالة متحققان، فطلبه سوف يكون في طول الوجود ويلزم أن يكون طلبا للحاصل وهو غير معقول. فأجاب هناك السيد الشهيد من خلال تلك المقدمة أن العروض بالدقة على الطبيعة بما هو مفهوم في الذهن، لكن الطبيعة بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع بالبيان الذي تقدم في القسم الخامس هناك. تلك المقدمة كان لدفع مثل هذه الشبهة هناك. وعلى كل حال فصاحب هذا التحرير هكذا يقول، يقول بأن الأمر بناء على أن الطبيعة لها وجود في الخارج يعرض على الطبيعة، وبناء على أن الطبيعة لا وجود لها في الخارج وإنما الوجود للأفراد والحصص، حينئذ لا بد وأن يتعلق الأمر بالأفراد. إلا أن هذا التحرير أيضا غير صحيح، غير صحيح، لأنه لا ربط بين المسألتين أيضا، هذا الربط هنا أيضا من الربط غير المربوط وغير الصحيح، بمعنى أننا حتى لو قلنا بأن الطبيعة بما هي طبيعة مثلا لا يمكن أن توجد في الخارج، وإنما الذي يوجد في الخارج دائما الحصة ودائما الفرد والشيء المشخص، لأن الوجود يسابق التشخص. إلا أن هذا لا يعني أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بالطبيعة، بل يتعلق الأمر بالطبيعة، يتعلق الأمر بذات الطبيعة، بل لا بد وأن يتعلق حتى على هذا التقدير الأمر بذات الطبيعة، ولا يمكن أن يتعلق بالحصة أو الفرد بما هو فرد وحصة، لما قلناه من أن الفرد والحصة بمعنى الطبيعة العينية المتشخصة يكون في طول وجودها، والأمر في طول الوجود طلب لشيء موجود وهو غير معقول. الأمر يتعلق بذات الطبيعة ويكون حينئذ المطلوب حينئذ مثلا على ما قيل إيجادها أو بالنحو الذي ذكرنا يتعلق بالطبيعة بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع بلحاظ محكيه، لكن لا محكيه الذي في طول الوجود والتشخص بل محكيه بالذات، ويكون حينئذ المتعلق ذات الطبيعة ذات الأم، هذه الطبيعة لا إشكال أن المكلف حينما يوجد الفرد حينئذ يقال ولو بالعراض لا بالدقة الفلسفية أنه قد وجد الطبيعة في الخارج، فإن الطبيعة تحمل على الفرد بدليل أنه يقال الإنسان موجود حينما يوجد زيدون، يحمل الطبيعة على الفرد وعلى الحصة، سواء كان هذا الحمل حملا بلحاظ عالم الخارج حقيقيا الذي هو مسلك القائل بوجود الطبيعي في الخارج، أو حملا مجازيا وبالعرار بالدقة الفلسفية، لكنه على كل حال صحيح يقال أنه وجد الإنسان في الخارج، وجدت الصلاة في الخارج، وجد العتق في الخارج، والشارع يريد تحقق هذه النسبة من المكلف أن يحقق فعلا هذا الفعل نتيجته صحة هذه النسبة، أنه وجدت صلاة في الخارج، وجد أتقن في الخارج، فصحة وجود الطبيعة بالمعنى الفلسفي في أو المنطقي في الخارج وعدم صحته لا يقدح بالبحث الأصولي، فإن الأصولي لا يريد إلا أن يصور تعلق أمر بذات الطبيعة يكون هذا التعلق صالحا لإيجاده في الخارج ولو بهذا النحو من النسبة التي يسميها الفيلسوف بالنسبة العرضية، وإن كان في اللغة لا تكون هذه النسبة عرضية بل نسبة حقيقية حينما يقال وجد الإنسان في الخارج بوجود زيد، أكثر من هذا لا يريده الأصولي في هذه المسألة. وتحليله ما أشير إليه من أن الآن متعلق بذات الطبيعة لكن بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع بما هو مفهوم في الذهن، والطبيعة بالحمل الأولي هو هذا الشيء الذي يتحقق حينما يحقق فرده وحصته وفرده الخارجي يكون متحققا. بل غير هذا لا يعقل لما تقدم من أنه أي خصوصية وجودية وأي تفرد أو تشخص وجودي بناء على أن التفرد التشخص بالوجود كما هو الصحيح أخذ في متعلق الآم كان حينئذ مثل هذا الآم في طول الوجود، فإذا كان في طول الوجود حينئذ لم يعقل أن يكون متعلقا للطلب لأنه يكون طلبا للحاصل. فهذا التقريب والتحرير أيضا في غير محله. هناك تحرير رابع للنزاع أو لهذا البحث، الذي هذا التحرير يرجع بحسب الحقيقة إلى دعوة مثلا عرفية أو شبه عرفية، بمعنى أن يقال حينئذ هنا وإن كان بالدقة العقلية الوجود هذا في الواقع تصحيح، هذه الصياغة الرابعة والتحرير الرابع تصحيح للتحرير الذي ذكره المرزا قدس التحرير الثاني، لكن هو ذكره بصياغة فلسفية فحينئذ أشكل عليه، هنا يصاغ بصياغة عرفية لا بصياغة فلسفية. وحاصل هذه الصياغة والتحرير هو أن يقال أنه بالدقة العقلية والفلسفية هذا الكلام صحيح من أنه التشخصات التي تتحقق في الطبيعة إنما تكون هذه التشخصات في طول الوجود، بل بالدقة التشخص بوجود تلك الطبيعة التي وجدت، وأي خصوصية أخرى توجد مع تلك الطبيعة هي طبيعة أخرى لها تشخص بوجودها، مشخصها وجودها ووجودها غير وجود هذه الطبيعة. مثلا الإنسان الطويل أو الإنسان مثلا في هذا المكان أو في هذا الزمان، هنا طبيعة الإنسان لم تتشخص بالطول، هذا الإنسان الذي وجد لا تتشخص طبيعته بطوله وإنما تتشخص بوجوده، وجود الإنسان طوله طبيعة أخرى لها مشخصها الآخر وهو وجود الطول، فإن للعرض وجود آخر، وجودا آخر غير وجود معروضه وإن كان هذا العرض قائما بمعروضه. هنا لا يصح أن يقال أن الإنسان خاص الذي هو الإنسان الذي هو زيد الذي طوله كذا زمانه كذا مكان وجوده كذا أبوه فلان أمه فلانة وهكذا هذه المشخصات، وإن كنا نذكرها لكن بالدقة ليست هذه المشخصات، حتى في طول الوجود ليست هذه مشخصات لطبيعة الإنسان، وإنما كل واحد من هذا الذي نسميه بالمشخص هو طبيعة أخرى وجود لطبيعة أخرى من العوارض التي كل طبيعة لها تشخص مستقل عن تشخص المعروض. المعروض وهو الإنسان الأبيض أو الطويل أو العالم أو في المكان الفلاني أو إلى آخره من سائر العوارض والكيفيات التي تعرض عليه، هذا الإنسان تشخصه ليس بعوارضه، تشخصه بوجوده، ووجوده مباين عن وجود عوارضه، وعوارضه كل عرض من عوارضه هو طبيعة من الطبايع لها لتلك الطبيعة تشخص بوجود تلك الطبيعة العرضية، وجود ذلك العرض الذي هو وجود مباين عن وجود المعروض والذات وهو الإنسان. فأصلا هذه ليست مشخصات لتلك الطبيعة حتى في طول الوجود، بل المشخص للمعروض وللطبيعة الجوهرية هنا وهو الإنسان وجود الإنسان، وإن كان هذا لا ينفك عن أحد العوارض التي توجد مع هذا الجوهر، لكن هذه العوارض التي توجد أحد العوارض التي توجد مع الجوهر طبايع أخرى، ووجودها أيضا وجودات أخرى، وجوداتها وجودات أخرى غير وجود هذا الجوهر، تتشخص تلك الطبايع بوجوداتها العرضية. هذا بالدقة الفلسفية مثلا أو المنطقية والتحليل الفلسفي صحيح. فلا يوجد أي ليس الوجود يعرض على الطبيعة الشخصية، بل لا يعقل لا معنى للطبيعة الشخصية. لذلك البحث الذي ذكره الميرزا، ليس الوجود عارضا على الطبيعة الشخصية بل التشخص في طول الوجود، بل لا يعقل أصلا عروض الوجود على الطبيعة الشخصية، بل أن الطبيعة الشخصية غير معقولة في نفسها، لأن التشخص بعد أن كان بالوجود فطبيعة لا يمكن أن تشخص طبيعة، لا بذاتها واضح ولا بوجودها، لأن وجودها سوف يكون وجودا مباينا عن وجود ذات الطبيعة، حتى لو وجد معها مع وجود الطبيعة الجوهرية، هذا وجود ذات وجود آخر. وكل من الوجودين يشخص الطبيعة الموجودة والماهية الموجودة بها، جوهرية كانت أو عرضية. إذن هذا صحيح من الناحية الفلسفية، لكن يقال هنا لأنه هنا يستعان بفهم عرفي، يقال أنه بحسب التلقي الذهني العرفي، العرف هكذا حينما يريد أن يفكك بين الطبيعي الإنسان وفرد الإنسان يميز بينهما بهذا النحو، بأن يأخذ في الطبيعي يأخذ ذات الطبيعة ذات الإنسان يتصوره فيسميه طبيعي، يجرده عن هذه الخصوصيات. حينما يريد أن يتصور فرد الإنسان يأخذ هذه الطبيعة أو الحصة من الطبيعة مع هذه الخصوصيات. كيف يتصور الذهن فرد الإنسان؟ الفرد حينما يتصوره الذهن في قبال الطبيعة والكلي يكون بأخذ هذه الأوصاف العرضية التي كل واحدة منها بحسب الحقيقة كليات أيضا، لكن هذه الكليات حينما يجمعها كأنه في الذهن يصبح فردا، أصبح إنسانا خاصا، وهو الإنسان الذي في هذا المكان في هذا الزمان بهذا الطول بهذا اللون بهذه النسبة والعلاقة وهكذا، بهذا يصبح فردا يتصور الفرد. فالفرد تصوره الذهني إنما يكون بهذا النحو بأخذ هذه الخصوصيات. فالماهية الشخصية أو الماهية الفردية في عالم الانتزاع الذهني والتلقي الذهني معقول، وإن كان في عالم الواقع والحقيقة لا غير متحقق، ليس هذا إلا مجموعة كليات وطبايع ركبها الذهن، لكن فرضو يركبها ويأخذ معها حالة الإشارة أيضا إلى فرد خارجي أو شيء من هذا القبيل، فيصبح حينئذ فرد أو يتصور حينئذ الإنسان الخاص. وأيضا يقول يعرض عليها الوجود، يقول زيد وجد، زيد لم يوجد، عدم، يأخذه أيضا مجردا حتى عن الوجود بهذه الخصوصية. حينئذ يقال أنه بعد أن كان الذهن البشري له هذا النحو من التلقي يبحث في أن متعلق الأوامر ما هو، هل هو الطبيعة مجردتان عن هذه الخصوصيات أو الطبيعة مع هذه الخصوصيات ولو بنحو إجمالي، كل فرد من أفراد الصلاة، كل فرد من أفراد العيد مجردا عن وجود، بحيث هذه حينئذ الطبيعة الشخصية هنا تصورناها في عالم اللحاظ والتصور والتلقي الذهني مجردا أيضا عن الوجود. حينئذ يكون البحث هنا في هذا أن الأمر هل يعرض على الطبيعة المجردة عن الخصوصيات الأخرى أو يعرض على الطبيعة مع هذه الخصوصيات، ولو من جهة أن وجودها في الخارج لا ينفك عن هذه الخصوصيات. على كل حال حينما توجد هذه الطبيعة الجوهرية لابد أن تكون معها إحدى هذه الخصوصيات العرضية، فحيث أنها تكون كذلك فيكون متعلق الأمر أو متعلق الإرادة متعلق الإرادة والشوق وروح الأمر مثلا عبارة عن هذا، ولو من أجل أنه في عالم الانطباق والتطبيق لا ينفك وجود الطبيعة عن أحد هذه المشخصات العرضية التي بالدقة ليست هي المشخصات، أن التشخص كما قلنا يستحيل، لكن بهذا الفهم العرفي أو التلقي الذهني يكون هذا من المفردات والمشخصات لهذه الطبيعة. فيكون النزاع في تحديد ما هو متعلق الأوامر بحسب هذا التلقي الذهني، حيث أن الذهن صار له تلقيان المفهوم، مفهوم طبيعي ذات الطبيعة معرّة مجرد عن سائر الخصوصيات التي كل خصوصية طبيعة بذاتها، ولمفهوم لا يكون مقيد مركب من مجموعة هذه الخصوصيات نسميها بالطبيعة الشخصية أو فرد. وليس هذا أيضا في طول الوجود لكي يقال أنه هذا لا يعقل تعلق الأمر به، لأن يكون طلب الحاصل الطبيعة الشخصية بهذا المعنى الذي ذكرناه العرفي أو الذهني سوف يكون قابلا للتجريد عن الوجود أيضا، لأن التشخص والتفرد ليس بالوجود بل بجمعه وتركيب هذه الخصوصيات التي كل واحد منها يمكن أن تكون موجودة أو لا تكون موجودة، ومجموعها أيضا يمكن أن يكون موجودا أو لا يكون موجودا. فلا يلزم طلب الحاصل ولا يلزم أن يكون تعلق الأمر في طول الوجود. البحث يكون حينئذ هذا أنه في عالم التلقي الذهني يوجد ما هي شخصية ويوجد ما هي ذات الطبيعة. فإذا تصورنا الماهية الشخصية في عالم الوجود الذهني في عالم اللحاظ والتصور والتلقي للمفاهيم عن الخارج، إذن يقال أن متعلقات الأوامر أي منها ذات الطبيعة مجردة من هذه الخصوصيات أو الطبيعة مع الشخصية التي فيها. لا نحتاج أن نربط ذلك بالبحث الفلسفي الذي ذاك البحث يكون من الواضح الجواب فيه. ابتداء أن يطرح هذا، هل متعلق الأمر يكون ذات الطبيعة أو الطبيعة مع المشخصات، ولو من جهة أنه في عالم التطبيق يتلازم تحقق الطبيعة مع تحقق المشخصات الفردية، فقد يقال أن هذا يكون مثلا سببا في أن يكون متعلق الأمر أيضا الطبيعة الشخصية بهذا المعنى من الطبيعة الشخصية. وأثره ذاك الأثر الذي ذكره المرزا أيضا، لأن هذا تحرير لنفس كلام المرزا لكن مع إخراجه عن بعده الفلسفي وإدخاله في البعد العرفي بحسب الحقيقة. أثره أنه لو كان متعلق الأمر هذه الخصوصيات إذن لا يمكن أن يتعلق نهي بأحدها لأنه يلزم اجتماع الأمر والنهي، ولو كان متعلق الأمر ذات الطبيعة فلا يكون حينئذ من هذه الناحية لا يسري الأمر من متعلقه إلى متعلق الناهي إذا كان إحدى تلك الخصوصيات منهيا عنها، كالكون في المكان المقصود مثلا كما في لا تقصر. لكن حينئذ يكون أيضا النتيجة كما قال المرجع أن هنا لا نحتاج إلى تفريع على المسألة الفلسفية، هذا كلام عرفي أو كلام منطقي صحيح في نفسه، ولكن الجواب واضح كما قال المرجع بأنه لا وجه لأن يكون متعلق الأمر حينئذ الطبيعة الشخصية حتى بهذا المعنى، إذ مجرد التلازم في الوجود أو عدم الانفكاك في عالم التطبيق هذا لا يؤدي إلى أن يكون متعلق الأمر أكثر مما فيه الغرض وما فيه ملاك الأمر، وهو تلك الطبيعة التي يكون فيها مثلا مصلحة أو ملاك أو حسن. فيكون حينئذ مقتضى القاعدة أيضا تعلق الأوامر بالطبايع أو بالطبيعة لا بالأفراد بهذا المعنى. هذا أيضا بيان تحرير رابع لهذا النزاع الذي يرجع بحسب الحقيقة إلى تحرير المرزا، لكن مع إخراجه عن البعد عن الارتباط بالمسألة الفلسفية وطرحه في عالم المفاهيم التي هي عالم عروض الأوامر وتعلق الأوامر والنواهي والأحكام ونحو ذلك.